الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 200 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 11 من كتاب الطهارة. التيمم. أنزل الله عز وجل التيمم في سورة النساء وسورة المائدة. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكل من الآيتين قد أطلق عليها آية التيمم، وسببهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ضاع عقد لها، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم وحبس الناس على التماسه، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: حبست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، حبست الناس وليسوا معهم ماء وليسوا على ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعاتبها وطعن بإصبعه في خاصرتها وهو يقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ويكون التيمم لأمور: الأول المرض والعجز عن استخدام الماء، الثاني خوف المرض من استخدام الماء، الثالث فقد الماء، الرابع عوز الماء بحيث قد يكون موجودا ولكنه لا يكفي بحاجتهم، وهو رافع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه مبيح، ونواقضه نواقض الوضوء مع زيادة وجود الماء أو القدرة على تحمله لمن كان تيممه لذلك. ويكون التيمم من الحدث الأكبر والأصغر، وكلاهما بضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين. جاء القرآن بتقديم الوجه وجاءت السنة بتقديم اليدين، ولا حرج من ذلك وذلك. واختلفوا فيما يصح به التيمم، والصحيح أنه يصح بكل ما صعد على وجه الأرض، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يتعين بالتراب، واستدل بحديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم يجد الماء. وهذا إنما هو مخرج الغالب، وإلا فقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة تبوك، وليس ثم التراب وإنما هي الرمال. وهكذا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل وسلم عليه، فلم يرد عليهم حتى أقبل على الجدار فضرب بيديه ثم مسح وجهه وكفيه ثم رد عليهم السلام. ومعلوم أن الجدار إنما عليه شيء من الرمل ونحو ذلك، ربما لم يكن ثم التراب. وقد حصل الاجتهاد من عمر رضي الله عنه ومن عمار بن ياسر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجنبا وهما في سفر، أما عمر فلم يصلي وأما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك ويديك. الحديث. وهكذا ذهب إلى عدم التيمم في شدة البرد عبد الله بن مسعود، وتناظر مع أبي موسى الأشعري فقال: يوشك إذا برد الماء ألا يغتسل أحدهم. فقال له أبو موسى: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك ويديك؟ قال: ألم ترى أن عمر لم يكتفي بقول عمار؟ الشاهد أن عمر لم يكتفي بقول عمار، لكن الحجة مع عمار رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنهم. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما يأتي في الحديث، وسبق الإشارة إلى حديث حذيفة رضي الله عنه. وجعلت تربطه لنا طهور إذا لم نجد الماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة: ويصح التيمم في الحضر والسفر، ومن جوزه في السفر ومنعه في الحضر لا دليل معه على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر كما تقدم في حديث أبي الجهم حين جاء من نحو بئر جمل، وجاء من نحو عن ابن عمر في الصحيح المسند سيأتي. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي لم يعطهن أحد من الأمم ومن الأنبياء قبله، بعثت إلى الأحمر والأسود، وهو معنى قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. طهورا يتيمم مما صعد عليها ويصلي حيث أدركته الصلاة، كما في حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وحيث أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. وأحلت لي الغنائم ولم تحل من كان قبلي، كانوا يحرقونها، كما في حديث أبي هريرة في البخاري. ونصرت بالرعب شهرا، قذف الله الرعب في قلوب أعدائه والمحبة في قلوب أوليائه. وأعطيت الشفاعة، أعطي الشفاعة العظمى، وهكذا يشفع في خروج الموحدين من النار. قال شيخنا في الحاشية: ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يشاء ويدخله الجنة، ولكن معناه أن الله أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمن رضي الله له، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في مقدمة الشفاعة. وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا، أي للمسلمين الموحدين وإن كانوا من أصحاب الكبائر. وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذه المسألة وأدلتها. الحديث قال الحافظ بن كثير في تفسيره: تفرد به أحمد وقال: هذا إسناد صحيح، ولما رهم خرجوه. قال أبو عبد الرحمن: الحديث على شرط الشيخين. وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان 595: الإيمان بالشفاعة. قال الترمذي رحمه الله: شرح حديث عمار بن ياسر 144. حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول. قال التيمم، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، به يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك بن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. حديث المناكب والآباط هو الضعيف، والصحيح ما في الصحيحين. قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذه دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في المطبوع بعد هذا: فعلمه إلى الوجه والكفين. قال: وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول: لما رأى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة: رأى عفان بن مسلم عن عمر بن علي حديثا. الشاهد أن التيمم إلى الآباط والمرافق لا يثبت، وإن ثبت سندا فهو قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاء إلى الوجه والكفين. قال ابن الجارود رحمه الله في المنتقى وقد شرحه شيخنا يحيى رحمه الله وحفظه شرحا مباركا طيبا. أثنى شيخنا مقبل رحمه الله على ما اطلع عليه منه كما في مقدمته لرسالة التيمم وحفظناه منه سماعا أنه قال وشرح الشيخ يحيى على منتقى ابن الجارود أحسن من شرح الحافظ بن حجر، لا أقول أنه أعلم من الحافظ بن حجر، ولكن الشيخ يحيى لا يترك حديثا إلا وحكم عليه وبين ما فيه بخلاف الحافظ بن حجر أو كما قال رحمه الله. قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج الأنماطي قال حدثنا حماد عن ثابت حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. هذا حديث صحيح، ومحمد هو ابن يحيى النيسابوري وهو في الجامع الصغير 3104 الغليل 152، وهو موافق لما تقدم من قوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه جعلت لي الأرض طهورا مسجدا، إلا أن هنا زيادة أرض طيبة أي ليست بنجسة، فيشترط الطهور بالأرض الطيبة. قال من سلم على قاضي الحاجة فلا يرد عليه حتى يتيمم. هذا من باب الاستحباب التيمم اللي ليس بواجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال أخبرنا حياء بن شريح عن ابن الهاد أن نافع عن حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، المكان المنهبط التي تقضى فيه الحاجة، فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. هذا حديث حسن وأصله في مسلم عن أبي الجهم، وفيه زيادة كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذا على الاستحباب كما تقدم. ويأتي إن شاء الله في كتاب التفسير 34 باب قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهو في صحيح سنن أبي داود 331. قال الترمذي رحمه الله معلقا على حديث ابن عمر وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط، والبولنق فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر بن قنفد وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفوقاواء وجابر والبراء. قال الماء من الماء منسوخ، المراد بالماء هنا الماء الذي يغتسل به، يكون بسبب الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان الذي هو المني منسوخ، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فمر على أبي بن كعب فدعاه فخرج فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إذا عجلت فقحط فلا غسل عليك، إنما الماء من الماء. لكن هل هذا الحكم نسخ مطلقا أم نسخ في حال دون حال؟ الصحيح أنه نسخ في شأن الجماع، ففي حديث عائشة وأبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد في رواية مطر عند مسلم وإن لم ينزل، فهو منسوخ في حق الجماع فيجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وأما في حق الاحتلام فالحديث على حكمه، إذ أن المحتلم له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر الاحتلام مع وجود الماء فيجب عليه الغسل، الثاني أن يذكر الاحتلام ولم يجد البلة والماء فليس عليه الغسل، الثالث أن يجد البلة والماء ولا يذكر الاحتلام فعليه الغسل. وقد جاء في هذا حديث والله المستعان. ومع ذلك هذا الحكم قد بقي عليه مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغير واحد كما هو في البخاري وغيره، أنهم بقوا على هذا الحكم الماء من الماء، أقصد على نعم، مع أنه منسوخ كما تقدم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مهران البزار البزاز الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سأل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد على الوجه الذي تقدم، أمر بالاغتسال من الجماع، وأما الاحتلام فلا بد من الماء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مبشر هو ابن إسماعيل ومحمد أبو غسان ومحمد بن مطر وأبو حازم هو سلمة بن دينار، أخرجه الترمذي. فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب فذكره، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. خرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبانا يونس به، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولم يذكر أبين، وكذا ابن أبي شيبة من حديث عبد الأعلى عن معمر به ولم يذكر أبين. وفي الحديث رد على الخوارج، أقصد على الروافض واليهود الذين ينكرون النسخ، مع أن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ومثل هذه الأحاديث. قال الترمذي رحمه الله وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزل. ثم ساق رحمه الله حديث ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام، وهو حديث ضعيف. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء على المعنى الذي قدمناه. وصحاح الألباني في صحيح أبي داود الأمي 209. قال جواز تأخير الغسل إلى آخر الليل. قد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وجاء عن ابنه أيضا أنه قال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. وفي رواية أنه أمر بالوضوء، توضأ واغسل فرجك ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء، فهذه الرواية إما أن تحمل على أنه لم يمس ماء للغسل، أو على ما قال بعض أهل العلم أنها شذ بها أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. والغسل والوضوء أقصد للنوم هو من المستحبات وليس من الواجبات، وكذلك إذا أراد أن يعود ليس عليه بواجب أن يتوضأ، لكن الأحسن فإنه أنشط للعود كما جاء في الحديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا معتمر حاو حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن وطيف أو عن وضيف بن الحارث قال قلت عائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. وهذا دليل على جواز النوم على الجنابة وجواز الاغتسال قبل ذلك، والإنسان ينظر في مصلحة نفسه وما هو الأيسر عليه، فربما كان في الشتاء الاغتسال قبل النوم أحسن له من الاغتسال بعد النوم، وربما كان في الصيف الاغتسال بعد النوم أحسن له من الاغتسال قبل النوم، والكل يختلف الشأن فيه. وفي صحيح مسلم أيضا ربما اغتسل ثم نام وربما توضأ ثم نام، قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، هذا الحديث سواء. قال قلت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وسيأتي أحكام الوتر في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل. قال قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة أم يخافت بها؟ قالت ربما جهر به وربما خافت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي أن الله عز وجل جعل فسحة للمسلمين في مثل هذه الأمور، ولو كان الشأن فيها مضيقا لضاق على المصلي، والله المستعان. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي، أخرج النسائي الاغتسال منه، أخرج ابن ماجه منه كان يجهر بالقرآن، وقصة الوتر في الصحيحين. ويأتي في كتاب التفسير إن شاء الله 4188 باب قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل، صحيح الألباني في صحيح أبي داود الأم 223. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. هذا حديث حسن، والأمر هنا للاستحباب وليس على الوجوب، إذ أنه أمر إرشاد. صحيح الألباني في صحيح ابن ماجه 586. قال رحمه الله: كم يكفي في الغسل، أي مقدار الماء الذي يكفي في الغسل. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد، لكن كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع 3 مكاك، الصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا داود بن مهران قال: حدثنا داود يعني العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. قال: فقال الرجل: لا يكفيني. قال: لا أم لقد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا داود بن مهران، وقد قال أبو حاتم صدوق كما في تعجيل المنفعة. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، ما لم يقترن بها ما يدل على الوجوب. لكن كلما قلل الإنسان الماء ولم يسرف فيه فهو أحسن. وأما حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار فهو حديث ضعيف لا يثبت. قال: وجوب الغسل يوم الجمعة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهورهم على استحباب ذلك، والصحيح أنه واجب لأحاديث في الباب، منها حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم أو عند الشيخين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهكذا حديث ابن عمر وحديث عمر على كل من راح ماذا غسل الجمعة: من جاء الجمعة فليغتسل، من جاء الجمعة فليغتسل. قال الترمذي رحمه الله: عند حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. والجمهور على استحباب الغسل الجمعة، وحجتهم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، من اغتسل يوم الجمعة، أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث فيه الكلام الذي في رواية الحسن البصري عن سمرة، والجمهور على تحسين هذا الحديث. ومع ذلك أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اغتسل يوم الجمعة، وفي رواية من توضأ يوم الجمعة ثم أتى، فحمله بعضهم على الوضوء بعد الغسل، وحمله بعضهم على استحباب الغسل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: أخبرنا الفضل يعني بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: على كل محتلم رواح الجمعة، يعني وجوبا أن يأتي الجمعة ويشهدها، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، لحديث عمر السابق وحديث ابن عمر. أما احتج به على الوجوب إنكار عمر على عثمان رضي الله عنه، وما احتج به على عدم الوجوب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ بغير غسل. ونحن لا نقول بأن الذي لا يغتسل الجمعة ماذا صلاته باطلة، إنما نقول ترك واجبا مستقلا، فالصلاة صحيحة بدون الغسل. وماذا قد يكون عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا ويرى أن حضور الجمعة أولى من الانتظار للغسل إلى غير ذلك من الأوجه. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح لا شيخ أبي داود، وهو ثقل حديث أخرجه النسائي منه الجملة الأولى. قال الإمام نعم، وسيأتي الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله 1094 وجوب الجمعة، ويأتي بيان من تجب عليه الجمعة في ذلك المكان. صلى بأمني في صحيح أبي داود الأم 370. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ويشهد له ما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وهكذا حديث أبي سعيد أنه يغتسل ويتسوك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رائحة فقال: لو اغتسلتم ليومكم هذا، إلى غير ذلك من الحديث الدالة على تعين الغسل يوم الجمعة. ومع ذلك من لا يرى الوجوب يرى أن الحق هنا حق مستحب وليس بحق واجب، كما أن السواك مستحب وليس بواجب، والطيب مستحب وليس بواجب، لكنه الأكمل. قال: ماذا يعمل من دخل في الصلاة ثم علم أنه جنب؟ ينصرف، لا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو على جنابته. الحديث السابق سيأتي في كتاب اللباس 2840 باب الحث على النظافة. قال الترمذي رحمه الله: شرح حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة وحديث سمر وحديث حسن. وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمر، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذا هو الراجح فيه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأى أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي رحمه الله: مما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل، ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه. ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك، بل جاء أيضا على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده في الصحيح، وهذا مما استدل به على عدم وجوب غسل الجمعة. قال رحمه الله: ماذا يعمل من دخل في الصلاة ثم علم أنه جنب؟ ذكرنا أنه يجب عليه أن يترك الصلاة ويخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا محدث، الله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فمن كان محدثا تعين عليه رفع الحدث. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يكتر فصلى بهم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده، ومعناه قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة. ويأتي الحديث بإذن الله في كتاب الصلاة 1031 باب إذا دخل الإمام في الصلاة ثم علم أنه جنب، وكتاب الشمائل المحمدية 2146 باب تطرى عليه صلى الله عليه وسلم الأعراض البشرية، صح الألباني في صحيح أبي داود الأم 227. وهذا بخلاف النجاسة، النجاسة لها أحوال، إن علم بها وهو في الصلاة إن استطاع أن يزيلها ويمضي في صلاته أزالها ومضى في صلاته، وإن لم يستطع أن يزيلها إلا بعد أن يخرج من صلاته فليخرج من صلاته ويزيل النجاسة ثم يعيدها. وإذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فهنا يعني صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بخلاف من صلى على غير طهارة، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.